ولا تركن إلى الدنيا وأكثر من عطاياك.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم وحلقة جديدة وسلطة خضراء. مرت أيام العيد، أتمنى إن شاء الله أن يكون كان عيد سعيد، والأهم إن احنا نتمنى إن شاء الله إن أيامنا القادمة كلها تكون أعياد بالتحاب بيننا، أعياد بالتآلف بيننا، أعياد بدورنا في مجتمعنا، أعياد بنجاحاتنا المختلفة، أعياد بصفاء صدورنا، أعياد بتقربنا إلى ربنا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون أيامنا كلها بهذا المنظوم، أيام عيد وخير وبركة إن شاء الله. زي ما تعودنا في حلقات ما بعد الأجازات، سواء كان شهر رمضان، عيد الفطر، عيد الأضحى، أي أجازة، بنتعود من شدة الاشتياق لحضراتكم إن الحلقة تكون حلقة مفتوحة مع حضراتكم. حلقة النهاردة هنعمل فيها حاجتين أساسيتين. الحاجة الأولى هنعرض بعض المشاركات اللي حضراتكم بعتوها لنا على الفيس طوال الفترة الماضية على صفحتنا على الفيس، صفحة سلطة خضراء، ونتمنى ان مشاركاتكم تزداد معانا. كل فتره بنجمع مجموعه من المشاركات ونعرضها، والحقيقه في مشاركات طيبه جدا 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 هنعرضها النهارده من ضمن المشاركات اللي جات لنا على صفحتنا سلطه خضراء. النقطه الثانيه ان من بعد الفاصل مباشره هنبدا على طول نتلقى الاتصالات التليفونيه، واللي عايز يقدم اي مشاركه، اي تهنئه حتى ولو متاخره بمناسبه العيد، اللي عايز يقول لنا نصيحه، اللي عايز يسال سؤال ونرد عليه، هنفتح ان شاء الله، هنسعد باتصالات حضراتكم، بمشاركات حضراتكم، بآراء حضراتكم بعد الفاصل مباشرة. ممكن من دلوقتي اللي حابب يتواصل معنا يقول لنا أي حاجة يبدأ يتصل من الآن حتى نسعد بمشاركته معنا. يبقى معانا بعد الفاصل حاجتين أساسيتين هنعيش معاهم النهاردة، وما أجمل حياة الحياة مع الأحباب. هنعيش النهاردة مع حضراتكم، مشاركاتكم ده جزء، أو المشاركات اللي وصلت لنا، اتصالات حضراتكم، آراءكم واقتراحاتكم، ونرد عليها ونسعد بسماع أصواتكم إن شاء الله. خلونا بقى مع بعض نطلع فاصل ونرجع منه على طول عشان نعرض مشاركتكم ونتلقى اتصالاتكم. يلا نطلع فاصل صغير ونرجع تاني، فانتظرونا.
أخي في الله كن عونا لمن بالحب ناداك، ولا تركن إلى الدنيا وأكثر من عطاياك.
أهلا ومرحبا بكم. نبدأ على طول مشاركات حضراتكم، وهي الحقيقة أنا ليا رجاء. لما أحيانا الناس بيقولوا مشاركات الجمهور، أحيانا بنجد بعض المشاهدين يقل اهتمامهم بما يقال. الحقيقة يا جماعة لا، أولا من باب الاحترام، أولا نحن نحترم ما نقوله وما نسمعه من أي طرف. ثانيا بالفعل المشاركات اللي بنجتهد ان احنا بنحتار، والله من كثرة روعة المشاركات اللي موجودة احنا بنحتار نختار ايه ولا ايه ولا ايه من مشاركات حضراتكم. فالحقيقة المشاركات رائعة والمفروض ننتبه ليها ونطلع منها بما نستطيع الاستفادة به ان شاء الله. واحنا مش هنكتفي بالعرض، لكن هنحاول مع كل نقطة نستخلص ما يمكن الاستفادة منه من دروس. في نفس الوقت زي ما قلنا احنا من الان في انتظار اتصالات حضراتكم عشان نعيش مع استفساراتكم وارائكم ومقترحاتكم. أول حاجة هنقولها النهاردة لضياءات المستقبل، وهي الحقيقة في ناس بيشتركوا معنا كتير قوي على الفيس، فإحنا بنسعد بعرض ضياءات المستقبل. بعت لنا حكاية لذيذة قوي، بتقول إن طفل صغير دخل لمحل حلاقة. لما دخل المحل، الحلاق همس للزبون قال له إن أنا ده أغبى طفل في العالم. إيه أغبى طفل في العالم وحكايته إيه؟ إيه إيه الفكرة؟ قال له الطفل ده كل ما بيدخل عندي بنعمل حركة غريبة جدا مع بعض. ايه هي الحركة؟ بيقول كل ما بيدخل بيديله الحلاق، بيحط له 5 ريال في ايد وريال في ايد التانية، وبيعرض عليه المبلغين، يعني تاخد ال5 ريال او تاخد الريال. فبيقول كل يوم ابص الاقي الولد هيعمل اللي انت هتشوفه دلوقتي. حط للولد، دخل الولد حط له 5 ريال في ايد وريال في ايد، الولد خد الريال ومشي. فالحلاق ضحك جدا جدا وقال له شفت، مش قلت لك؟ انا قلت لك ان ده اغبى طفل في العالم. تخيل واحد بحط له 5 ريال في ايد وريال في ايد، بيسيب ال5 ريال وياخد الريال، وكل مره ما يتعلمش، كل مره اكرر نفس الحكايه، احط له 5 ريال في ايد وريال في ايد، والولد ما بيتعلمش ابدا، يعمل نفس الخطا وكل مره ياخد نفس الريال. فالزبون خرج لقى الطفل رايح بيشتري ايس كريم، فجابه، ايه يا ابني في ايه؟ انت كل مره تعمل لك 5 ريال وريال وانت تاخد الريال، في حد يعمل كده؟ فرد عليه الطفل قال له لأنه في اليوم الذي سآخذ فيه الخمس ريالات هتنتهي اللعبة. يعني أنا لو جيت في يوم وراجل عملها لعبة فرحان إنه بيوري كل ما يدخله يوري الناس أغبى طفل في العالم اللي هو بيعمل إيه، اللي هو بياخد ريال ويمشي، تاني يوم تتكرر ريال ويمشي. طب لو الولد ده جه في يوم من الأيام خد الخمسة ريال إيه اللي هيحصل؟ الحلاق هيبطل اللعبة، ما هو بقاش أغبى طفل في العالم، هي اللعبة عنده إن ده أغبى طفل في العالم لأنه بياخد الريال بدل الخمسة. لكن هو لو ادال لو خد الخمسة خلص مش هيكررها تاني، وعليه الولد هياخد مرة الخمسة ريال، لكن هو بياخد كل يوم ريال ريال، ممكن على مدار 300 يوم هيبقى واخد منه 300 ريال. والحلاق معتقد ان الطفل ده اغبى طفل في العالم، رغم ان ربما يكون هذا الحلاق هو اغبى حلاق في العالم وربما اغبى رجل في العالم. الفكرة اللي هنا ايه في الحكاية دي؟ مش بس انها حكاية لذيذة، لكن ليها معنى مهم جدا يا جماعة. اياك ان تظن بالاخرين الغباء فربما تكون أنت أغبى منهم. وكتير جدا جدا يا جماعة واحد لم يعد يعتقد نفسه أكثر ذكاء وأذكى من الآخرين، الآخرين هم اللي بيضحكوا عليه من خلال رؤيته دي. فهذا الطفل لم يكن أبدا هو أغبى طفل في العالم. الحكاية الجملة جميلة قوي، ران كودو. طبعا أنا بقول المسميات اللي موجودة على الفيس زي ما هي مكتوبة، طبعا دي مش أسماء أصحابها. ران كودو بتقول جملة جميلة قوي، نقل لنا جملة جميلة قوي، خلونا نركز معها. الإنسان الطيب في هذه الحياة، والحقيقة في البداية أنا عايز أقف مع كلمة الطيب دي، لأن الكلمة دي مهمة قوي قوي قوي، خطيرة. يعني هل الطيب هو يعني الغلبان اللي بيضحك عليه، اللي ماشي هادي، اللي صوته ما بيعلاش، هل هو ده الطيب؟ هنقول، لكن بعد ما نستقبل هذا الاتصال. الأخت نور الهدى، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا دكتور أشرف؟
الحمد لله، أهلا بيكي.
أخبار حضرتك إيه؟
الحمد لله بخير، ربنا يكرمك.
والله جزاك الله كل خير على البرنامج الجميل ده.
وجزاك ربنا يكرمك.
والله بجد البرنامج ده غير حياتي تماما.
الحمد لله
بجد، والله مش بجامل أو يعني أو بقول حاجة زيادة، هو فعلا غير حياتي تماما وخلاني أحسن بكتير وأفضل بكتير من الأول.
الحمد لله.
أنا كان في الحقيقة كان تجربة شخصية أنا كنت عملتها، وكنت حابة يعني أشارك بيها في البرنامج عشان ممكن يعني تفيد الآخرين.
تفضل.
أنا لما شفت حلقة حضرتك بتاعت إهدار الجهد، الحلقة دي يعني ركزت معايا قوي وساعدتني إنها أغير نفسي جدا. في حاجة أنا كنت عملتها بناء على الحلقة دي، عملت حاجة اسمها كشكول الإنجاز. كشكول الإنجاز ده هو بسجل فيه كل الإنجازات اللي أنا بعملها على مدار اليوم، حتى لو حاجة بسيطة جدا، لأن أنا كان عندي مشكلة، أنا كنت كسولة جدا، بكسل في أي حاجة، حتى في التفاصيل البسيطة الشخصية حتى كنت بكسل فيها. طبعا كنت بأجل حاجات كتير، ويعني ايه جات لي فترة كده كنت ايه اتأخرت جدا حتى في الدراسة وفي كل حاجة. فالكشكول ده هو ساعدني جدا ان انا الفترات حتى اللي بتقل فيها ثقتي في نفسي او بحس ان انا هكسل مثلا او مش هعمل حاجة، او في يوم مثلا حسيت ان انا ما انجزتش فيه فحسيت ان انا متضايقة من نفسي وبقلب نفسي جدا، فبرجع لكشكول دواء وبشوف الإنجازات اللي أنا عملتها والحاجات اللي أنا عملتها يوميا، فبيشجعني وبيحفزني إن أنا أبدأ أشتغل تاني، وبيعيد فعلا الثقة لنفسي جدا.
طب إيه آخر إنجاز سجلتي في الكشكول؟ نور الهدى، إيه آخر إنجاز سجلتي في الكشكول؟
نعم يا فندم.
إيه آخر إنجاز سجلتي في الكشكول؟
أنا آخر إنجاز كتبته في الكشكول كان يوم الجمعة، كان آخر إنجاز أنا عملته إن أنا نشرت الغسيل لما رجعت من بره، كنت في مشوار وكنت هكسل إن أنا أنشر الغسيل دوا وكنت هأجله، فروحت عملته على طول. أنا بسجل حتى اللي هي التفاصيل.
لا ده جميل، ده جميل. نعم ربنا يكرمك.
يعني حتى والله لما مثلا في كوباية شربت شاي مثلا وهسيبها، يعني أنا نفسي بتقولي سيبيها مش مهمة، لا بقاوم نفسي وبعملها دلوقتي لان انا عارفه نفسي ان انا كسوله. بس يعني يعني يا ريت كل شخص بيسمعني لو بيعاني من انه من فقدان الثقه، او بيقلد نفسه كتير. مثلا انا برضو كان فيا نقطة ان انا ممكن اعمل حاجات كويسة كتير وحاجة حاجة مثلا ان انا منجدش فيها او اخفق فيها، الاقي نفسي بص على الحاجة دي بس.
طب نموذج طيب نور الهدى بعد اذنك، نموذج في الاعمال الدينية مثلا، دي نموذج لعمل حياتي زي نشر غسيل مثلا او الكوبايات، في الاعمال الدينيه ممكن تحسي ايه بالانجاز في حاجه زي كده بتتم ازاي، او ايه نموذج الانجاز اللي تم معاكي بالصوره دي؟
معلش انا بس مش مستنفذ
كويس. بقول لك في النواحي الدينيه في علاقتنا بربنا ايه نواحي الانجاز اللي ممكن تتم ونعالج بيها الكسل ازاي؟ يعني واحد بيكسل يقوم يصلي مثلا، واحد بيكسل يعمل حاجه مفيده، ايه اللي ممكن يعمله او ايه الموقف اللي مرتبط بيه؟
انا في حاجه انا كنت عملتها فعلا. انا كنت دايما بكسل على موضوع قيام الليل، كنت دايما اقول انا مش هصلي قيام الليل دلوقتي، هخليه لاخر الليل، ودايما كنت بسيبه هو اول وقت، دايما كنت بسيبه لما بقول ان انا هسيبه هاخره لاخر الليل عشان ده افضل وقت، دايما كنت بسيبه. فدلوقتي على طول اول ما بخلص صلاه العشاء اروح على طول مصليه ركعتين قيام ليل واصلي الوقت، لان دايما كنت بحب اجله وبالتالي ما كنتش بعمله.
نعم.
فده يعني دي حاجه من الانجازات بالنسبه للدين اللي انا يعني عملتها مع نفسي.
نعم. شكرا لهذا، ربنا يكرمك، جزاكم الله خيرا.
ربنا يبارك فيك. السلام عليكم.
عليكم السلام. الحقيقه المشاركه رائعه الحقيقه، يعني بتدي اولا بتسعدني انا شخصيا ان شيء من اللي احنا نكون قلناه في الحلقه عمل نوع من انواع التغيير في حياه حد. بيسعدني اكتر سواء بقى البرنامج ده او غيره ان احنا نجد من الناس من يحول الكلام الى فعل. احنا دايما بنقول ان المشكله الكبيره اللي معظمنا بيعاني منها ليس قله المعرفه، انما الفجوه الواسعه بين المعرفه والتطبيق. من احنا كان هدفنا من اهدافنا الاساسيه في البرنامج ده مش ان احنا نقدم معرفه، وان كان ده جزء، لكن الاهم ازاي احنا نحفز نفسنا ان المعرفه دي تتحول الى تطبيق. النقطه الثالثه المهمه هي قدمت لنا نقطه مهمه اللي كشكول الانجاز، دي احد الافكار اللي لما الناس بينفذوها بتفرق معاهم كتير جدا. انا بقدم ايه ايجابي؟ انا بعمل ايه كويس؟ حتى لو حاجات صغيره زي ما هي قالت كده، بحيث لما ثقتي في النفس بتقل برجع اشوف لا طب ما انا قدرت اعمل كذا وكذا 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 يبقى انا اقدر اكمل. بستعيد ثقتي بنفسي، لان احنا مشكلتنا ان في حاله ضعف الثقه بالنفس ما بنسترجعش غير الامور السيئه عن نفسنا بس، تجارب الفشل، تجارب الاخفاق هي اللي بنفتكرها بس، ما بنفتكرش الايجابي. فلما بيبقى عندنا كشكول زي ده يذكرنا بما هو ايجابي بيبقى شيء كويس جدا. النقطة المهمة اللي نقصد بهم مين عايزين نقولهم، ممكن واحد ايه يعني ايه نشرة الغسيل، يا سلام على الانجاز. لا هو انجاز، انجاز فعلا، ما هنقول انجاز ازاي بس بعد ما نستقبل هذا الاتصال ونرجع مرة اخرى. الحاجة سناء، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اهلا
بارك الله فيك اخي،
ربنا يكرمك.
ممكن اقول حاجة عن الصحبة الطيبة او الصداقة الايجابية؟
ممكن قوي.
طيب عايزه اقول الصحبه الطيبه او الصداقه الايجابيه لا غنى عنها، ولا يجوز باي حال من الاحوال ان تكون هناك صداقه بين فتى وفتاه او رجل وامراه، والصحبه الايجابيه مطلوبه. فالذئب ياكل من الغنم القاسيه يقول ربي، واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. الصحبة فيها النصح بالكلمة الطيبة الصادقة في وقتها ومكانها المناسب لتكون ذو تأثير طيب وتؤتي ثمارها المرجوة من طاعة الله عز وجل باتباع منهج الحبيب صلى الله عليه وسلم، تكون بنصح وإرشاد وترغيب وترهيب، ولا يبخل أي منا بالثناء والمدح إذا لزم الأمر لما له من تأثير طيب، فهو يبعث على البهجة والسرور ورفع الروح المعنوية وتحسين الجهاز المناعي وإعطاء طاقة ونشاط لإنجاز العمل بهمة وصبر، وهذا كله يساعد في إعمار الأرض إعمارا يرضى الله به عنا، يكون فيه حسن وجمال الاستخلاف. متحصنين في كل هذا بكتاب الله وسنة الحبيب صلى الله عليه وسلم، ونتذكر قول الحبيب الكلمة الطيبة صدقة، تبسمك في وجه أخيك ده صدقة، خالق الناس بخلق حسن يسره ولا تعسره، خاطب الناس على قدر عقولهم، ما كان الرفق في شيء إلا دانة، وجزاكم الله خيرا.
جزاكم الله خيرا، ربنا يكرمك. هنعلق على هذا الاتصال بس مرجع تاني لنشر الغسيل، وبنقول دايما جملة مهمة جدا، الإنجازات العظيمة تأتي من إنجازات صغيرة. نشر الغسيل على فكرة مش هو القضية، القضية زي أنا تغلبت على داعي الكسل، إن أنا بعالج نفسي، إن أنا بثبت لنفسي إن أنا أقوى منها، إن أنا بكتسب ثقة بنفسي. فدايما الانتصار في التحديات الكبيرة يأتي من انتصار في تحديات صغيرة، وعلاج المشكلات الكبيرة يبدأ بأعمال بسيطة. يعني لما أعمل أعالج مشكلة كبيرة أو الكسل على فكرة مشكلة كبيرة جدا، ده بعمل بسيطة ان انا اعمل ده وما اخرش ده وانفذ ده في وقته، ما انا هعمله هعمله، طب يلا اعمله دلوقتي. فيا جماعة كشكول الانجاز امر مهم جدا، نستعد بثقتنا بنفسنا، نحس ان احنا بنتقدم بيه. على فكرة هم بيحفزنا ان احنا نعمل، ما انا عايز املاه، ما اصلا ممكن اعمل كشكول انجاز وسيبه فاضي، ما انا ما بنجزش حاجة، لكن انا عايز املاه فبيبقى حافز بالنسبة لي. الاهم من كده ان احنا لا نستقل الاعمال الصغيرة، لان النجاحات الكبيرة لا تأتي الا من خلال مجموعة من الاعمال الصغيرة. حاجة ثناء الحقيقة ذكرتنا بمجموعة من المعاني مهمة جدا، سواء للي عايز يعمل صديق أو للي عايز يقدم نموذج آخر طيب للآخرين. كلمتنا عن التبسم، تبسمك في وجه أخيك صدقة، والبسمة دي لها تأثير ساحر على الآخرين. كلمتنا عن الرفق، كلمتنا عن النصيحة للآخرين، كلمتنا عن الصحبة الطيبة اللي هي بتفيدنا احنا نفسنا لما نكون موجودين في وسطها. فإحنا بنشكرها على هذه الكلمات الطيبة، وأتمنى زي ما نقول دايما أن احنا نستمع لكلمات المشاهدين اللي بيشاركوا بيها، وكأننا نستمع لأفضل إنسان في العالم نحب الاستماع إليه. فالحكمة ضلت المؤمن أن وجدها هو أحق الناس بها. نرجع للإنسان الطيب، وقفنا مع كلمة الإنسان الطيب، إيه المقصود بكلمة الإنسان الطيب؟ وقلنا هل الطيب هو الغلبان اللي ما بيسمع الكلام اللي نايم في جنبه وخلاص؟ ليس هذا هو المقصود بالإنسان الطيب. الإنسان الطيب هو اللي بيتعامل فعلا بحسن خلق، بيتعامل بتسامح، بيتعامل برضا، لكنه لا يضحي بحقه، لكنه لا يتنازل عن حقه إلا عن قوة. هو اللي بيتنازل عن حقه عن قوة. أنا طيب، طيب في تعاملاتي، طيب في أخلاقي، طيب في صفاتي، لكن ده ليس عن ضعف ولا عن تنازل، لكن عن عفو، عن تسامح، عن قوة. هنقول كلمة الإنسان الطيب، لكن بعد ما نستقبل هذا الاتصال. أم إسلام السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا بيك.
ازيك يا دكتور؟
الحمد لله.
كل سنة وحضرتك طيب.
وأنت طيبة، ربنا يكرمك.
دلوقتي الله يكرمك، أنا عندي مشكلة، بس إيه يعني، خد بالك عليا شوية، بس ما تقولي ما تردش عليا إلا بعد ما أقصد.
تفضل.
دلوقتي أنا عندي ابني عنده حوالي دخل في 24 سنة. عنده خد بقاله 6 سنين أو دخل في 7 في كلية هندسة. يعني دلوقتي بقى أسلوب، يعني عايز يرد بالعافية، عايز يتعامل معانا بالعافية. هو كده كان في كلية هندسة طيران، حول من هندسة طيران بعد ما سقط فيها، نجح في إعدادي وسقط في أولى 3 سنين، حول لهندسة تانية بعيدة عليه. طب روح يا ابني احضر، يقول لي لا مش هحضر، أنا هضبط مع المعيدين واخد دروس، ياخد دروس. بص يعني عايش معانا بالعافية، وبين وبين باباه ما أقدرش أقول لحضرتك، يعني بص حاجز مرير. يعني انا يعني بقول لك انا عايشه في مأساة لا اعلم بها لربنا. هو تعبني نفسيا، اسلوبه تعبني، اشوف صحابه الاقي العيال ما شاء الله عليهم اسلوب كويس ومحترمين ومؤدبين. يقول لي هو ايه العيشه اللي انتم عايشينها لنا دي؟ اقول له طب انت اقل من صحابك في ايه؟ بيدفع لك كليه خاصه وبيدفع لك بدروس وبتاخد وبتاع. عشان اروح يقول لي عشان اروح احضر الكليه هاتيني عربية. اقول يا ابني انت خلاص ضيعتني، انت خدت كل اللي معانا، اجيب لك منين عربية؟ احمد ربنا ان انا بدفع لك مصاريف الجامعة. اخوه اللي اصغر منه 3 سنين هيخلص السنة دي كلية تجارة، وهو لسه في سنة تالتة في هندسة اللي هو نقل فيها تاني. يعني انا مش عارفة بصراحة اتعامل معاه ازاي، وكورسين بياخدهم في اليوم، عايز فلوس عشان ادفع الدروس، عايز مش عارف ايه، اتعامل معاه ازاي؟ هل معقول اطلعه من الجامعه واخليه يحول حاجه تانية، ولا امنع، ولا اعمل ايه؟ قول لي حضرتك اتعامل معاه ازاي، وابدا معاه ازاي، ولا ايه؟ طبعا هو صعب ان انت تبدا معاه في اي حاجه دلوقتي، لاني انا عارفه اتعاملت معاه ازاي بالادب وبالاخلاق وفي كل حاجه. مش عايز، انا ساعات بقعد كده بيني وبين نفسي اعيط واتقهر على حال انا يعني مش حباه ابدا في ابني.
نعم.
عمري ما كنت اتخيل ان ابني يطلع بالطريقه دي.
حضرتك بتقولي ان في حاجز في العلاقه بينه وبين والده
جدا،
حاجز
ما اقدرش اوصف لك. يعني بص مش طايقين بعض. ابويا ضايعين هيتجنن عليه ويسال عليه، طب ما تنزلهوش مش عارف ايه، طب اعملي له كذا، طب رغم ان لو الاثنين اتصدموا ببعض بتحصل مأساة بتحصل إهانات وبتحصل يعني ما أقدرش أوصف لك. وأنا اللي محطوطة في النص، ده يقول لي أنت السبب وده يقول لي أنت السبب. فبالله عليك بالله عليك يعني اديني حلول كده أمشي عليها ولعل وعسى يكون في الأمر خير.
جزاكم الله خير.
شكرا شكرا.
السلام عليكم. عليكم السلام. أول حاجة يا جماعة، الواحد عادة ما تعودش إن هو يقول كلام نظري وخلاص. هذه المشكلة ليس لها من حل إلا الدعاء. يعني إحنا ندعي لها إن ربنا يهدي لها هذا الابن. وطبعا للأسف الابن أكيد مش موجود، مؤكد ما بيتفرجش أصلا على البرنامج، فبالتالي أنا ما أقدرش أوجه له رسالة. هقول له إيه، هو مش موجود أصلا قدامنا. الموقف بالفعل صعب. يعني عشان نكون واقعيين، عشان أقول لك اعملي 1 2 3 4 5 وكمان علاقته بوالده وصل لهذه الصورة وسنه وصل لهذا السن ما هوش ولد صغير هنعالج فيه. فالحقيقة ليس من حل لهذه المشكلة. يعني خلونا لما الواحد يقعد مع نفسه ويفكر ويتأمل ازاي تصرفي عليه وازاي تتعاملي معاه، ربما لو اتصلت بينا الوقت تاني يكون في حلول جديدة او ابتكارية. لكن عمليا بحكم التجارب الشبيهة اللي موجودة اللي الواحد مر بيها وشافها وعايشها، هذا السن وهذه العلاقة مع والده ومع حضرتك وصفات عدم الرضا والتمرد والعصيان اللي هو موجود فيها والطمع اللي هو موجود فيها، الحقيقة هذه المشكلة لا يكون لها من حل إلا الدعاء. فحضرتك وزني أمورك معاه على قد ما تقدري، حاول يعني تدخلي والده في المشكلة أيا كان، حتى لو في صدام بينهم، لكن ما تحمليش نفسك المسؤولية بالكامل بهذه الصورة. لابد أن يكون لوالدي دور، ما يلقيش بالعبء كله عليكي، لابد أنه يبقى له دور معاه، سواء بقى قدر يحتويه قدر يشد عليه قدر يتعامل معه بأي صورة، لكن لابد أن يكون للوالد دور. أهم حضرتك فعليك بالدعاء وبكثرة. يعني حضرتك يعني ربنا قادر أنه يحوله من حال إلى حال، وشفنا تجارب كده والله، تجارب ما جابهاش إلا الدعاء. فأنا قاعد حضرتك إن إحنا ندعي لحضرتك بإن ربنا يهديه ويشرح صدره ويغيره للأحسن إن شاء الله، وحضرتك يدعي له في التلت الأخير من الليل كده، ونسأل الله إنه يستجيب وإن هو يعدل حاله إن شاء الله. طيب هنطلع إن شاء الله مع بعض بإذن الله فاصل صغير، وبعدين نرجع نستكمل سبال صوت حضرتكم ومشاركة حضرتكم إن شاء الله، فانتظرونا.
طرحة زائدة كبرى
سنعود بإذن الله،
والبطري ما أبهى شراني يحفظنا يدعو للبهجة والبسر.
أوسكار تي في شو دائما تزف لكم البشرى، مفاجأة القرن. وبعد طول انتظار زيت كنوز، المنتج الأول للدكتور أمير صالح، التركيبة الأولى والفريدة من نوعها التي أبهر بها الكيميائيين والأطباء قبل المستهلكين.
علاج لتقصف الشعر، علاج لتساقط الشعر، علاج للشعر التالف، زيت كنوز نقدمه للمرأة.
فعلا إنها قمة التحدي، شعرك هو تاجك. مع زيت كنوز نزين تاجك بأفضل الزينة، كنز من الطبيعة معبأ في زجاجة. شعرك هو هدية من الله، فزينيه واهتم به.
مع كنوز شعرك دايما أجمل.
زيت كنوز مسجل بوزارة الصحة.
زيت كنوز طبيعي 100% خالي من الإضافات الكيميائية.
مع زيت كنوز ملمس شعرك كملمس الحرير وأكثر.
زيت كنوز من الزيوت الطبيعية، يحتوي على مستخلصات طبيعية بتفيد في تغذية الشعر، الحفاظ على الشعر، علاج الشعر التالف.
لأنه من مستخلصات أجود الزيوت الطبيعية، فهو يعيد للشعر الزيوت المفقودة منه بطريقة طبيعية وآمنة.
زيت كنوز وقاية من أمراض الشعر، وبيعالج تساقط الشعر، تلف الشعر، تجعد الشعر، وضعف الشعر.
أنا بشكرك على زيت كنوز، أنا جبت لبنتي وجزاك الله خيرا والله بسم الله ما شاء الله.
مع كنوز شعرك دايما أجمل.
زيت كنوز اشتريناه لبنت ابني اللهم صل على النبي ما شاء الله لا اله الا الله
ما شاء الله
الله يبارك لك.
انه انتصار. أوسكار تي في شوب دائما تعدكم بالمزيد. تليفون رقم 25 25 55 44، أو تليفون رقم 011 55 437، أو تليفون رقم 011 52 156. ولطلب المنتج من خارج مصر يرجى الاتصال على الرقم المرادف لبلدك أو الاتصال بأقرب دولة لك. أوسكار تي في شوب دائما تزف لكم البشرى. مفاجأة القرن، وبعد طول انتظار زيت كنوز، المنتج الأول للدكتور أمير صالح، التركيبة الأولى والفريدة من نوعها التي أبهر بها الكيميائيين والأطباء قبل المستهلكين.
علاج لتقصف الشعر، علاج لتساقط الشعر، علاج للشعر التالف، زيت كنوز نقدمه للمرأة.
فعلا إنها قمة التحدي. شعرك هو تاجك، مع زيت كنوز نزين تاجك بأفضل الزينة، كنز من الطبيعة معبأ في زجاجة. شعرك هو هدية من الله، فزينيه واهتم بيه.
مع كنوز شعرك دايما أجمل.
زيت كنوز مسجل بوزارة الصحة.
زيت كنوز طبيعي 100% خالي من الإضافات الكيميائية.
مع زيت كنوز ملمس شعرك كملمس الحرير وأكثر.
زيت كنوز من الزيوت الطبيعية، يحتوي على مستخلصات طبيعية بتفيد في تغذية الشعر، الحفاظ على الشعر، علاج الشعر التالف.
لأنه من مستخلصات أجود الزيوت الطبيعية، فهو يعيد للشعر الزيوت المفقودة منه بطريقة طبيعية وآمنة.
زيت كنوز وقاية من أمراض الشعر، وبيعالج تساقط الشعر، تلف الشعر، تجعد الشعر، وضعف الشعر.
أنا بشكرك على زيت كنوز، أنا جبت لبنتي وجزاك الله خيرا والله بسم الله ما شاء الله.
مع كنوز شعرك دايما أجمل.
زيت كنوز اشتريناه لبنت ابني اللهم صل على النبي ما شاء الله لا اله الا الله
ما شاء الله
الله يبارك لك.
انه انتصار. أوسكار تي في شوب دائما تعدكم بالمزيد. تليفون رقم 25 25 55 44، أو تليفون رقم 011 55 437، أو تليفون رقم 011 52 156. ولطلب المنتج من خارج مصر يرجى الاتصال على الرقم المرادف لبلدك، أو الاتصال بأقرب دولة لك.
الرحمة وسط وأصول، وصحابة هدي ورسول،
وسلام
يرقى بالدنيا، والعفو لدينا مأمول.
الفرحة زائدة كبرى،
عدنا بفضل الله.
اهلا ومرحبا بكم. الحقيقه انا هستاذن بس الكنترول في 5 دقايق ما يدخلوش اتصالات، عشان نرد على اكتر من نقطه مهمه، وعشان الانسان الطيب اللي زعل مننا ده اللي عمالين نقوله ومطنشينه ومش عايزين نخلصه. وانا هبدا بالانسان الطيب. قلنا الانسان الطيب مش هو الانسان اللي غلبان، اللي بيسمع الكلام، اللي ما بيتحركش وبيبقى فرحانين بيه قوي. لا، ده مش الانسان الطيب، ده انسان ضعيف. الانسان الطيب يتعامل بتسامح، بعفو، لكن عن مقدره، يستطيع أنه يحصل على حقه، يدافع عن حقه، شخصيته قوية. فالطيب هنا جاية مش من يعني مش عارف أقولك إيه، يعني طيب واضحة طيب. يعني أنا أذكر من كام سنة كنت بتعامل مع أخ سعودي، فحصل موقف معين فتصرفت تصرف فعجب التصرف، فبيقول لي أنت أخ طيب. فبكلم واحد تاني فبيقول لا، هو ما يقصدش طيب بتاعتنا احنا المصريين، هو يقصد المعنى الحقيقي للطيب، إن حاجة طيبة من وجهة نظره. فالإنسان الطيب في هذه الحياة مثل القلم الرصاص، تبريه الحياة. أنا بغير بس بعض الكلمات أحيانا في الجمل اللي جاية. الإنسان الطيب في هذه الحياة مثل القلم الرصاص، تبريه الحياة. طول ما هو بيتحرك في الحياة، ما هو أنت عمرك بيقل وأنت ماشي في الحياة، بتقابل حاجة صعبة فبتتعبك شوية، فكأنك عمال تتبري، بس بتبريك ليه؟ تبريه الحياة ليكتب بخط أجمل. ما هو القلم الرصاص لو أنا ما بريتوش زي ما بيقولوا كده مش هيكتب بخط، مش هيبقى خط وحش. لكن لما تبريه، البري ده ممكن يكون ابتلاء تتعرض ليه عشان تتحسن، ممكن يكون خبرة بتكتسبها من الحياة وانت ماشي في الحياة. تبريه الحياة ليكتب بخط أجمل حتى يفنى القلم. في وقت معين القلم بيخلص، خلاص انتهت، زي ما احنا حياتنا هتخلص في يوم من الأيام، حتى يفنى القلم فلا يبقى إلا جميل ما كتب. الحاجة الجميلة اللي كان عمال يكتبها بخطه الحلو هي دي اللي هتفضل بعد كده، زي ما احنا بالظبط حياتنا هتفنى لكن هيبقى جميل ما كتبنا، اللي هو جميل ما فعلنا. فلنكن كالإنسان الطيب، أفعاله كلها طيبة، الحياة تكسبه خبرة فيقدم أطيب، الحياة تقدم له بعض الابتلاءات فيقدم أطيب، حتى إذا فنيت حياتنا لا يبقى إلا جميل ما كتبنا. تعليق صغير على اتصال أختنا اللي بتتكلم عن ابنها 24 سنة. وأنا هقول حاجة لبعض الناس اللي أولادهم صغيرين أو اللي لسه ما رزقوش بأولاد، هل من الممكن أن يصل أولادنا في هذا السن وربما أقل منه، أكيد ما بدأش الحالة دي من 24 سنة وربما أقل منه إلى هذه الحالة، وإيه اللي ممكن يوصلهم لكده؟ الموضوع ده كبير ونحتاج وقت طويل نتكلم فيه إن شاء الله، هنبقى نعمل سلسلة تربوية كاملة، لكن سريعا يا جماعة اللي ممكن يوصل الأولاد لكده بعد قدر الله، وممكن ربنا يقدر أنك تاخد بالأسباب كلها وربنا يقدر كابتلاء ليك إن ده يحصل، لكن ده بالتجارب بيكون في أقل 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 الحدود. لكن اللي ممكن يوصل الأولاد لده سريعا التدليل الزائد، إن الولد هم هو صغير متعود ياخد كل حاجة هو عايزها، ممكن يوصل للحالة دي. تخيل سبحان الله أنت تديله كل اللي هو عايزه وفي الآخر هو ياخد منك غصب عنك اللي انت عايزه، سبحان الله اللي هو عايزه سبحان الله. القسوة الشديدة بتؤدي لنفس الأمر، إهمال التربية الإيمانية سواء لنا أو لأولادنا. الأولاد لو ما تربوش تربية إيمانية صريحة، أكبر ضابط لشخصية الإنسان هو الجانب الإيماني. لا تقول لي بقى تنمية ولا تربية ولا كل الكلام ده، حلو ومفيد ومهم، لكن ليس أقوى تأثيرا في القلب وفي الوجدان من التربية الإيمانية. فلو أهملنا التربية الإيمانية لنفسنا وولادنا ما شافوناش قدوات في هذا الجانب، أو أهملنا التربية الإيمانية ليهم، الأمر بينهار. البعد عنهم وعدم احتوائهم، الولد تعود طول الوقت أنه بعيد عنك، ما بيتكلمش معاك، ما بيحكيش، عدم متابعة أصدقائهم أو تركهم فريسة لأصدقاء غير طيبين أو تركهم فريسة للتلفزيون أو للنت من غير ما نعرف هم بيعملوا إيه، دي أمور للأسف ممكن توصلنا لهذا. فاحذروا التدليل الزائد، احذروا القسوة الزائدة، احذروا إهمال التربية الإيمانية لنا أو لأولادنا، احذروا البعد عنهم وعدم احتوائهم، احذروا تركهم فريسة سهلة للأصدقاء أو للأجهزة التكنولوجية الحديثة. جالنا سؤالين على طريق الرسائل، برضو بعضكم اللي حابب مش قادر يوصل لنا من خلال التليفون وحابب يبعت الرسائل فيها الأسئلة الكنترول بيبلغني بيها. جالنا سؤالين عن تنظيم الوقت وعن جدول المذاكرة. الحقيقة برضو يا جماعة أنا بحب في البدايات دايما إن إحنا ما نصعبش الأمور. تنظيم الوقت والتخطيط موضوع كبير، لكن ببساطة شديدة يا جماعة جدول المذاكرة بنقول دايما وبنكررها، ما تصعبش الدنيا، وعايز عمال اكتب جدول وحط جدول والجدول باظ. يا جماعة احنا احيانا جدول المذاكرة بيبقى حجتنا لعدم المذاكرة او سببنا لعدم المذاكرة. الامر بسيط جدا، ذاكر اللي بتاخده اول باول، يعني الحاجة اللي انت بتاخدها النهاردة ذاكرها النهاردة اول باول، ما تأخرش حاجة، وبعد كل اسبوع ابدا راجع حاجه من اللي خدتها قبل كده. يبقى جدولي النهارده حاجتين، او ببساطه شديد انا النهارده خدت حاجه بذاكرها، وبكره هاخد حاجه انا كنت ذاكرتها الاسبوع اللي فات بعد ما خدتها وراجع اخد تاني الماده دي تاني، فببدا اراجع اللي انا خدته قبل كده. يبقى انا بذاكر اللي خدته النهارده وبستعد للي هاخده بكره بمراجعه الدرس السابق، دي اسهل طريقه. ثم يوم الجمعه بيكون لتجميع حاجه الاسبوع منهج الاسبوع مع الاكثار من الحل اللي بيثبت المعلومه في الذهن هو الحل. ذاكر اللي خدته النهارده واستعد للي هتاخده بكره بمراجعه الدرس السابق ليه، ويوم الجمعه ابدا حل. بعد ما بينتهي المنهج بنبدا بقى نحط خطه، وصلنا لاخر 3 شهور في الدراسه او اخر شهرين بنبدا نحط خطه بقى للمراجعات، دي تبقى حاجه تانية خالص. تنظيم الوقت برضه، حدد في الاول اعمالك اللي عندك ايه، ايه الاعمال اللي مطلوبه مني، انا هروح الكليه من الساعه كذا لكذا، او هروح المدرسه، او هروح شغلي من الساعه كذا للساعه كذا، حذاكر او حدرس او بعمل اللي بعمله. حدد الاعمال الايمانيه كذا، حدد الاعمال اللي مطلوبه منك اكتبها في ورقه، وبعدين سقط الاعمال دي في جدول يومي، ببساطه هتلاقي الوقت اتنظم. بعد كده ننتقل ان شاء الله لمرحله اعلى في تنظيم الوقت باذن الله. معانا اتصال اخر، مدام دينا السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اهلا بيكي.
انا بحضرتك.
اتفضلي.
لو سمحت انا عندي مشكله يمكن صعبة شوية بس مش عارفة ممكن ألقالها حل ولا. أنا لما كنت يعني من سنة تانية إعدادي كنت مغلبة والدتي قوي قوي ووالدي، ومن هما كانوا يعني مدلعيني دلع زايد خالص، بس في نفس الوقت كنت بحبهم قوي قوي، وخاصة والدي. وجيت ربنا رزقني الحمد لله بزوج صالح 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 الحمد لله يعني. فبعدين جيت وقعدت سنة وشهرين على ما بقى في حمل وكده. بعدين الحمد لله حصل حمل يعني من فترة، بس أنا مش حباه رغم أن أنا كنت يعني مستنية صغير الصبر، بس مش حباه عشان خايفة لا يعمل فيها زي ما أنا عملت في أهلي، رغم أن هم بيقنعوني وقالوا لي أن إحنا والله سامحناك لأنك لما كبرت حسيت بده، ويمكن متضايق قوي ان انا كنت بعمله فيه، ومش عارفه اصلحه ازاي، رغم ان بحاول اصلحه دلوقتي بس مش قادره، مش ممكن اكون مش مصدقه ان هم سامحوني، او لان بفتكر قد ايه انا اسأت لهم قوي، وعشان كده دي اكتر حاجه مخوفاني من اولادي، لدرجة اني صار شو الحمل طبعا بتبقى صعبة بتعب وكده. بتمنى ان هو يعني مش هقدر اقول لك ان انا بتمنى ان هو ما يتنقلش، بس من الخوف مش من اني مش قادرة اتحمل التعب. يعني خايفة خايفة اشوف منهم زي ما انا شفت من اهلي، يعني الندم اللي كانت بتوصل ان ابنها مغلطها وكده. والله هيندم اشد الندم، بيندم ندم لو يجي بس يحس بذرة من اللي انا حاسه بيها دلوقتي، هيقول يا رب يا ريتني ما اكمل على كده او يا ريتني ما اعمل كده. يعني اتمنى لو امي سمعني دلوقتي تسامحني، ابوس رجليها وايديها يا ريت تسامحني، بس يا ريت اقدر اعمل لك اي حاجه في الدنيا تحسسيني بيها بجد انك انت مسامحاني. ويا رب يجعل ذريتي يعني ما تعملش فيا ولا في ابوها زي اللي انا عملت فيهم. ويا رب بجد اتمنى ان هم يكونوا سامحوني. بطلب من حضرتك انك يعني تقولي ازاي احب الحاجه اللي جايه دي، ازاي احس ان هي ممكن اعمل ايه عشان احبها، عشان احس ان هي مش تعمل فيها زي ما انا عملت في اهلي، او انا اعمل لاهل ايه تاني مقابل ان هم يعني يبينوا لي اكتر ان هم سامحوني.
هي والدتك بتتفرج علينا دلوقتي؟
مش حاسة والله، مش عارف.
طيب حاضر،
شكرا،
جزاكم الله خير. معنا استاذ خالد، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا وسهلا استاذ اشرف.
اهلا بيك استاذ خالد.
حضرتك انا بتكلم بخصوص حقيقه الست اللي اتصلت من اللي ابنها عنده 24 سنه.
نعم.
هو طبعا زي ما حضرتك قلت كده هو الدعاء مهم جدا. بس انا حقيقه عندي خبره في الموضوع دوت.
اتفضل افيدنا يا اخي.
افندم
افيدنا، قدم لنا الافاده الله يكرمك.
حقيقه خبره عمليه.
نعم.
لان انا كنت تقريبا كربون نفس الشخص دوت. انا النهارده عندي 45 سنه. كنت نفس الشخص دوت في السن ده، بس في برامج لاعاده التاهيل، هي برامج نفسيه ودينيه، مش دينيه يعني، بس هو الدين له عامل كبير قوي. وان الواحد بيقرب من ربنا والايمان والكلام ده واشياء اخرى. يعني في النفسيه وطبيعه الشخصيه وكده. ففي برامج اعاده تاهيل، والبرامج دي بتجيب حقيقه نتائج ممتازه. انا مجرب وعندي خبره في الموضوع دوت. فانا تحت امركم لو في كنترول مثلا بعد كده ممكن نتواصل. ان انا اقدر اني اعمل حاجه خالصه لوجه الله.
ربنا يكرمك، جزاك الله. هيكتب رقمك في كنترول وربنا يكرم ان شاء الله.
ان شاء الله.
ربنا يكرمك مدام. ربنا يكرمك، جزاك الله خير استاذ خالد، ربنا يكرمك. مدام ليلى، السلام عليكم.
عليكم السلام يا دكتور. لو سمحت انا اتكلم معاك ببساطه كده وطبيعتي، لاني انا اصلا من الصعيد.
لا اتفضلي براحتك.
نعم
اتفضلي.
انا اصلا عندي حاجه غريبه جدا، يعني في الزمن ده مش عارفه بيسموها هبل او عبط. طيبه جدا جدا وبسامح كل الناس، يعني اي حد يغلط في يزعلني يقول لي كلمه تضايقني، يعني بعد اغضب شويه وبعديها بربع ساعه او بنص ساعه لو قابلني بص وشي كده وقال لي كلمه طيبه خلاص انسى كل حاجه ولا كاني شفت اي حاجه اصلا. مش عارفه ده عيب ولا ميزه ولا حاجه كويسه ولا حاجه وحشه.
حاضر.
يعني بصراحه نفسي عاوزه اعرف يعني الحكايه دي كويسه ولا وحشه.
حاضر.
شكرا.
جزاك الله خير. انا برضه استاذن كنت لسه خمس دقايق بس نرد على الاتصالات عشان بس ما نضيعش رد حد، وبعدين نبدا نستقبل ان شاء الله. الحقيقه يعني اختنا الاولى هي حلقه بمفردها. الحقيقه يعني مدى الصدق ومدى الاحساس اللي في المكالمه، يعني انا الحقيقه ربنا انقذني بالاتصالات الاخرى الحقيقه، يعني انا كنت في مود معين كده ربنا انقذني منه بالاتصالات الاخرى الحقيقه يعني. لكن المود ما كانش يعني مش اجمل انك تحس بالناس وتحس براعه احاسيسهم ومعانيهم، لكن الحقيقه انا ببشرها يعني، انا اؤكد لها. انا لما سالتها والدتك بتتفرج ولا لا، لو والدتها بتتفرج انا متاكد مليون في الميه زي ما كتير من الامهات اللي موجودين، وانا متاكد ان امي كانت كده وهي بتتفرج، دموعها تساقطت وهي تسمع هذه البنت الباره اللي انا هقول عليها ابنة باره، اكيد دموعها تساقطت. لو كانت والدتها بتتفرج اكيد دموعها تساقطت في هذا المشهد. واتمنى ان هي لو اتصلت بكنترول خدت ميعاد الاعاده، لان للاسف انا مش عارف الميعاد بالظبط، وتخلي والدتها تتفرج على الحلقه دي. ليس هناك من اعتذار اجمل ولا اروع من الاعتذار اللي حضرتك قدمتيه قدام الملايين. وبعيدا عن هذا الاعتذار خليني اقول لك بشرطين اثنين. انت بتقولي مش مصدقه ان هم سامحوني، لا سامحوك. انا بقى اؤكد لك من هنا ومن غير ما اكون عارف حضرتك ولا عارفهم ان هم سامحوا حضرتك، وسامحوكي قوي كمان وفوق ما تتخيلي، وكمان إن شاء الله بإذن الله وفضل الله وكرمه وجودي كل سيئاتك معهم ربنا بهذه النية الصادقة وبهذه التوبة الصادقة وبهذه العودة وبهذا الإحسان إن شاء الله هتلاقي ربنا بدلها لك حسنات. فالله سبحانه وتعالى كريم والأم والأب كرماء ورحماء، فأنا أؤكد لك مش محتاج أسألهم أولا، محتاج أنت تسأليهم، هم سمحوك، أنت بس حساسيتك الزايدة ويمكن كرم ربنا عليك اللي أبدل قسوتك. سبحان الله من فضل ربنا على الناس لما بيعودوا إليه إنه بيبدل من نقيض إلى نقيض، ربنا أبدل قسوتك الزائدة إلى حنية زائدة قوي قوي وحساسية زائدة قوي قوي، لكن احذري إن دي ترجعك لورا. فأولا اطمئني تماما لهذا الأمر وهم سمحوك، وفرحي افرحي تماما إن ربنا حيرزقك بذرية، لأن أنت تستحق إن يكون عندك ذرية صالحة وليس في ذلك أدنى مبالغة، تستحق بالفعل إن يكون عندك ذرية صالحة، وزوجك اللي وصفتيه بالصالح صالح صالح كانوا ثلاثة صالح وأنت بتقوليهم يستحق إن هو تكون ليه ذرية صالحة، وأنا عارف إن هذا الزوج أكيد كان ليه دور في هذه المشاعر الطيبة اللي عندك، فأنت تستحقي وهو يستحق، ووالدتك تستحق إن هو يكون ليها حفيد صالح، تستحق ولأنك تستحقي وزوجك يستحق ووالدتك تستحق، إن شاء الله ربنا حيرزقك بذرية أصلح مما تتخيلي. فاستبشري وسعدي وبدلي هذا الخوف فرحا، بدلي الخوف اللي جواك ده فرحا، وفرحي بهذا الوليد القادم. انا مش محتاج اقول لك ان هتفرحي بيه لما يجي نفتح حاجه بتنزل من عند ربنا كده محبته هتكون موجوده من غير حاجه، لكن حتى غير المحبه الربانيه اللي هتوضع في قلبك تجاهه افرحي لانك بتقدمي، اعتبري الولد ده هديه منك لامك. انت ما تعرفيش سعاده امك بهذا الحفيد هتكون عامله ازاي، زي ما انا اعرف سعاده امي بابني بتبقى عامله ازاي او بناتي بتبقى عامله ازاي، انت ما تعرفيش سعادتهم هتكون عامله ازاي. ده يعتبري هذا الابن هو هديتك ليهم، او هذه الابنه هي هديتك لهذه الام التي تستحق منك هذه الهديه. امك سمحتك زودي من برها، زودي من الدعاء ليها ولوالدك والاستغفار ليهم، زودي من عطائك ليهم على قد ما تقدري، لكن ارفعي هذه الحساسيه من قلبك لانه لا مكان لها. افرحي بهذا الوليد القادم، ما تجعليش النعمه الحنيه الزائده اللي ربنا اعطاها لقلبك مدخل للشيطان يدخلك منه انك تفكري تفكير غير طبيعي. فافرحي واسعدي وافرحي زوجك وافرحي والدتك لانكم جميعا تستحقون هذه الفرحة. أنا مش عارف والدك ما تكررش، مش عارف لو كان توفي ادعو له بالرحمة والمغفرة، لو كان عايش زيدي من بره مع أمك وأبشري أبشري أبشري بلا حدود إن شاء الله. أخونا اللي بيتكلم عن برامج إعادة التأهيل، أنا معاك بالفعل إن في برامج إعادة التأهيل بتنجح، بس هي المشكلة إن لازم الشاب يبقى عنده الرغبة دي. يعني أنا فعلا بيجي لي يا جماعة ناس سيئين جدا بس هو عنده رغبة يصلح حاله، فبمجرد ما بنشتغل معاه شوية بينصلح حاله. المشكلة إن الشاب يروح، يعني دايما لما كل ام بتكلمني وتقول على مشكله حتى تقول لي اجيب لك ابني واجي اجيبه لك واجي، اقول لها لابد هو يكون عنده رغبه يجي، مش انت هتجيبيه غصب عنه وبعدين ممكن يكمل او ما يكملش. انا معاك تماما ان في برامج اعاده تاهيل، وان هذا الشاب لو عايز يصلح من حاله سهل جدا 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 ان هو ينتظم في برنامج تاهيلي وينصلح حاله، لكن المشكله هنا ان هو ما اظهرش، هو مش حاسس حتى ان عنده حاجه غلط وما اظهرش رغبه في العلاج، فده اللي يسبب المشكله. لكن بالفعل لو والدته حابه ان هي تاخد هذا الاجراء وهو عنده استعداد تكلم حضرتك وتقول لك وتروح له شيء جميل، تكلمنا وتجيلنا امر جميل وطيب، نتمنى ان هو ينجح ان شاء الله. معنا اتصال ثالث هنرد عليه لكن بعد ما نستقبل هذا الاتصال. ام محمد السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
ربنا يبارك فيك اخي الفاضل
وفيك ربنا يكرمك.
بسم الله ما شاء الله. يعني عايزه اقول النهارده يعني هعلق على الاتصالات لاني انا بسمع الاتصالات وسعيده جدا ان انا بسمع الاتصالات، وعايزه اقول لكل اخ واخت انت بتسمعوا اتصالات حد بتاخد منهم لمحه كده او اي حاجه كده يعني ممكن انت تكون محتاجها فعلا تلاقيها، او ممكن عايز تصحح مفهوم تلاقيه. يعني احنا مش واخدين الاتصالات بس كده نسمع وخلاص، لا يعني ننتبه لحاجات ربنا سبحانه وتعالى بيلهمنا بيها. فانا عايزه اقول المشاركه بتاعت البرنامج بتاع حضرتك ممكن كمان بقت مشاركه للمتصلين بعضهم ببعض.
صحيح.
يعني دي برضه ميزه للبرنامج.
نعم.
عايزه اعلق على الاخت من اول اسلام كانت بتشتكي من ابنها، فاعتقد والله اعلم ان الموقف بتاعه ان هم ما فهموش من الاول مساله القناعه، ان احنا ازاي ان احنا ما نبصش لغيرنا، ان احنا نرضى بما قسم الله سبحانه وتعالى. ما نحاولش نقلد غيرنا، لان مهما قلدنا مش هم زينا ولا احنا زيهم. لا. يعني انا سمعت منها ان هي في تعليم خاص، والتعليم الخاص ده بيبقى مسائله يعني كبيره شويه، او الافراد بيبقوا متنوعين بيبقوا اخلاقهم برضو متنوعه، فاحنا ما غرسناش في حاجه اسمها الانضباط الاخلاقي، وان احنا يبقى عندنا قناعه ولازم نتجه في طريق المستقبل على طول، ما نبص في محل كتير. فانا بنصحها ان اول حاجه يكون يعني واحد من العيله كبير كده بيحبه وبيحترمه ان هو يقرب منه ويكلمه ويقول له ان احنا مش لازم نبقى زي غيرنا او تقلد غيرنا، لا انت مثلا اتاخرت سنين دراسه، لا عايزين ناخد بقى موقف وعايزين نبص للمستقبل، ومش عايزه اقول لك زمايلك بقى وكذا وكذا، لا من النهارده عايزين نتغير، عايزين نبني لك مستقبل، عايز تبقى زي اي شاب عايز تكون بقى اسره، عايز تفكر في الجواز. الاخت اللي اتصلت بسم الله ما شاء الله، اسال الله ان يهديها ويثبتها ويحبب فيها يعني والديها ويسامحوها، يعني برضو ليا تعليق عليها ان الانسان فعلا ما بيحسش بقيمه الاب والام الا لما بيحس بالحمل او الولاده او ربنا بيرزقه الطفل، فبيبقى عايز يحرم نفسه من الاكل، المهم ياكل ولاده، وعايز ما ينامش بس هم يناموا، عايز هو يعيا المرض بتاعه وابنه ما يعياش. فسبحان الله الام والاب دول يعني زي ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم ابواب جنه مفتحه، فاحنا نغتنم الفرصه دي واقول لها الفرصه يا اختي عندي بسم الله ما شاء الله ولادي يعني والدك ووالدتك عايشين، ما فيش احراج خالص ان الانسان يقبل قدم والده ووالدته ويعتذر لهم ما دام لسه موجودين، ما فيش حد يستكبر ابدا على امه وابوه. فانت ما دام عندك النيه الصادقه دي ان شاء الله ربنا هيكون، وان شاء الله ربنا هيرزقك، اسال الله ان يرزقك الذريه الصالحه وما تخافيش من اي حاجه، ما دام انت خفتي عرفتي الذنب بتاعك اسال الله ان يغفر لك كل ذنوبك. والاخ اللي اتصل برضه اللي بيقول لي حل مشاكل، فانا حسيت والله يا دكتور اشرف الموضوع ايجابيه ان احنا كلنا نشعر ببعض، ان زي ما الرسول قال جسد واحد، نشارك بعضنا في المشاكل ونحل مع بعضنا المشاكل. وعايز اقول كل واحد يتفرج على اي برنامج، ما تتفرجش عليه كده وخلاص، لا تاخد منه اي حاجه، لو في ايدك تستطع ان انت ايجابيه معاك ان انت تقول كلمه طيبه ما تخفهاش قولها. بس واقتصر على هذا القول واسال الله ان يجزيكم عنا خير الجزاء. وبنفضل ان ما شاء الله حاسه ان هو يعني كنت نفس الامهات والامهات اتكلمت، يعني انا دخل كنت اقول لحضرتك نفسنا نجيب الامهات والابهات عن البرنامج بتاعنا، فهم انا فرحانه بام اسلام كلمت والبرنامج يعني ما شاء الله شباب صغار كبار، فانا كان نفسي في كده واسال الله ان يوفقك لكل خير ويجعلك ميزان حسناتك وميزان كل المتواجدين في قناه الرحمه.
اللهم امين. اللهم
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام. معانا فاطمه.
ايوه السلام عليكم.
وعليكم السلام. ازيك يا فاطمه؟
الحمد لله.
اتفضلي.
كنت بس عايزة أسأل حضرتك أو عن استفسار.
تفضل.
هو يمكن بعيد عن موضوع الحلقة شوية بس
هو مفيش موضوع للحلقة حضرتك، احنا صلاة طيب.
هو أنا كنت لسه فاتحة البرنامج دلوقتي.
تفضل.
هو الموضوع يعني أنا مش عارفة أرضي أمي إزاي، ولو رضيتها هاجي على حسيت نفسي شوية.
لا معلش أنا مش سامع كويس، بعد إذنك علي صوت شوية.
انا لو رديت امي هاجي احضر نفسي شويه.
ماشي.
ولو ما رضيتهاش او لو ما عملتلهاش الحاجه اللي هي عايزاها ممكن اغضبها، فانا مش عارفه دلوقتي اتصرف ازاي.
حاضر.
جزاك الله خير.
جزاك الله خير. ردونا خمس دقائق نرد على الاتصالات وبعدين نكمل ان شاء الله. إيه اختنا اللي كانت بتسال ان هي طيبه جدا بيسموه هبل، وانا يعني انا الحقيقه لما ابتسمت جت غصب عني، فانا ما كنتش اقصد حاجه والله معذره. إيه هبل او عبط او اصفه بسرعه، ده عيب ولا ميزه؟ هو ميزه طبعا، القلب الطيب النقي ميزه، لكن احذري ان يدفعك ذلك للتنازل عن حقوقك، او انه يحولك فتره من الفترات انك تحس انك ضعيفه والناس بيستغلوك. ان احنا نسامح عن رغبه وعن قوه حاجه، وان احنا الناس يستهبلونا ويضحكوا علينا حاجه ثانيه خالص. فوزني بين الاثنين، طول ما انت بتسامحي وانت راضيه عن نفسك وراضيه عما تقومي به، خلاص سامحي. وفي ده فضل من ربنا ونعمه ربنا اداها لك، لكن ما توصليش الامر لانك انت تحسي بالاستضعاف او بالذل. ما توصليش لا للاستضعاف ولا للذل، وما تضيعيش حقوقك، ليك حق طالبي بيه بادب وبلين وبحب وبموده، لكن ده حقي لازم ان انا اخده. لكن طول ما انت حابه التسامح والعفو تسامحي واعفي. بالنسبه لاختنا اللي علقت على اتصال الاخ وقالت ان هو ما يعني ما فهمهوش معنى القناعه، ده حقيقي يا جماعه. واحنا بنتكلم دايما عن ما نعلمه لاولادنا لابد ان نركز احد الحاجات المهمه، مش بس الصلاه والقران، والخلق. ومن اهم الخلق التي يجب ان يعلمها الاولاد خلق القناعه والرضا. ان يكون عنده رضا وعنده قناعه، وان احنا نظهر له ده. ما احنا ممكن ما يكونش نموذج، لو انا كاب وام عمالين يتكلم عن فلان اللي جاب وفلانه اللي عملت وفلان، طب ما هو بيسمع وبيلقط وبيحس ان دوت هو المطلوب. لو شايف ان احنا بنفتخر بملابسنا وسيارتنا وشقتنا، ما هيتعلم ده بقى مصدر الفخر بالنسبه له. لابد ان نعلم اولادنا ذلك. بالنسبة لأن هم كانوا عايزين بتقترح أنه يشوفوا حد يحبه ويحترمه ويقرب منه، دي طبعا أحد العلاجات ربنا يكرمك، أحد العلاجات المهمة في هذه المرحلة السنية أو في مرحلة المراهقة عموما، لو نقدر نخلي حد أولادنا يحبوه ويحترموه ويقربوا منه. ممكن أنا بنادي كل اللي أصحاب مراكز التدريب وأصحاب المؤسسات التربوية أنه يحاولوا يخلوا الأماكن بتاعتهم ملجأ للشباب يلجأوا إليه أو مكان يذهبوا فيه حتى يجدوا الاحتواء والاحتضان. أنا معاها في هذا الحل تماما، إن استطاعت أن توفر له ذلك، وإن كان هو عنده رغبة أو عنده استعداد إن هو ينفذ هذا الأمر، وأتمنى ذلك. قالت لنا حاجتين مهمين قوي، قالت إن كل مشاركة بقت تتم في البرنامج بتعتبر إضافة، ودي حقيقة. يمكن حقيقة أنا دايما حتى في أماكن العمل الواحد بيشتغل فيها بيحب يبقى فيه روح تواد وتراحم ومحبة، الناس تحس إن الشغل شغلها والمكان مكانها وقلبها يبقى على الشغل زي ما بيقولوا. أنا بالفعل سبحان الله هذا الإحساس أشعره في هذا البرنامج، أشعر إن أنا وكل المشاهدين اللي معانا وكل اللي بيشتغلوا معانا في هذا البرنامج كلنا أصبحنا أسرة واحدة، كلنا شايلين هم بعض. زي أخونا اللي اتصل وبيعرض إن هو يقدم برنامج تأهيل، ده أمر غاية في الروعة، إن زي ما أختنا قالت نحس ببعض ونحس بمشاكل بعض، واللي يقدر يقدم كلمة يقدمها، اللي يقدر يقدم عمل يقدمه، اللي يقدر ينفع بشيء يقدمه. بالفعل أصبحت اتصالات البرنامج هي إعداد جديد للبرنامج، روحه كمان عالية جدا، إحساسه عالي جدا. أنا شخصيا بستفيد من هذه الاتصالات وأعتقد أن حضراتكم بتستفيدوا منها، فبالفعل أنا أشكر كل من يشارك معانا في البرنامج، وبشعر ان احنا اصبحنا اسره واحده، واتمنى ان احنا ان شاء الله ربنا يعني يجمعنا هنا على الخير ويجمعنا في الاخره في مستقر رحمته اخوانا على سرر متقابلين، اللهم امين امين امين. اختنا اللي بتسال لو رضيت امي هاجي على حساب نفسي شويه، ولو ما جيتش على حساب نفسي. انا طبعا الحقيقه مش عارف المواقف اللي هي بتحكيها، لكن الامر لا يحتمل ابدا تفكير. لا تعالي على حساب نفسك لحسابكم، تعالي. هتقول لك ايه؟ هتقول لك مثلا اعملي الحاجه دي وانت مش عايزه تعمليها دلوقتي. القرارات المصيريه بقى زي قرارات الزواج، الكليه اللي ادخلها، ده موضوع تاني. يعني ما اقدرش ان انا اتزوج لمجرد ان انا برضي حد والزوج ده مش مناسب، لا، هنا بقى ندخل في حوار ونقاش والكلام ده كله. ما اقدرش ادخل كليه انا مش عايزاها لمجرد ده، برضه ندخل في حوار ونقاش، لكن ودي كذا وجيبي كذا واعملي كذا، يعني اعمليها، ما تيجي على نفسك شويه، ايه الازمه؟ ما تيجي على نفسك على حساب امك شويه، ايه المشكله يعني؟ تعالي على نفسك شويه، مش عايزه رد، تعالي على نفسك شويه. بعيدا عن القضايا المصيرية التي تؤثر في شكل حياتها موضوع تاني. وفي نفس الوقت ما فيش مانع في أوقات الهدوء، وانت لما تكوني بتسمعي اللي مطلوب وتقعدي في وقت تتحاولي معاه بالراحة، يوم انت ساعات بتضغطي عليا في كذا، يوم ساعات انت بتزوديها عليا في كذا، يوم ساعات بيحصل، صدقيني وانت احيانا بتيجي على نفسك هي هتتقبل هذا الامر منك وهتبدأ هي تلين هذا الامر. لكن ليس هناك يا جماعة، دايما ده بقول لو احنا واحد بيشتغل في مكان ما ومعاه رئيس صعب شوية بيرضيه عشان ده مصلحته شغله، ودي مصلحته ان يسمع كلام مديره حتى لو هو مش مرتاح معاه يعني. فما فيش، سواء بقى كانت الام او كانوا الاولاد، ما فيش حد يستحق ان احنا نيجي على نفسنا عشانه اكتر من امهاتنا واولادنا. فلا، تعالي على نفسك شويه، وفي اوقات الهدوء تكلمي معاها بهدوء ان شاء الله. معانا اتصال اخر، ام محمد. ابو محمد السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته دكتور اشرف،
اهلا بيك.
اهلا بيك، كل سنه وحضرتك طيب، ماشي، والقناة الرحمة كلهم طيبين إن شاء الله، والدكتور محمد حسان ومحمود حسان وكل قائمين على قناة الرحمة يا رب، كل سنة وأنتم طيبين.
أهلا بيكم، كل سنة حضرتك طيب.
الله يبارك فيك، والدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية كل سنة هو طيب، والأمة المسلمية والمسلمة كلها بإذن الله. حضرتك أنا لي اقتراح.
تفضل.
الله يبارك فيك، حضرتك لو أنت حصرت المحلات بتاعت مصر كلها، نقول مثلا في كام محل للبرنامج، الهدية دي بإذن الله للبرنامج، واقتراح إن شاء الله يكون في ميزان حسناتك وحسناتنا، ماشي. لو احنا قلنا في كام محل في الشارع ده، في كام عمارة في الشارع ده، كل محل حضرتك يدفع 50 جنيه، العامل اللي هو يكون حارس أمني اللي هو حارس مدني، كويس. يعني لو كل 20 محل في الشارع دفعوا 50 جنيه هيوظفوا واحد. حضرتك تحصر المحلات تشوفهم كم محل، مليون مثلا محل، 20 محل مثلا، 20 مليون محل. الشقة في العمارة حضرتك تدفع 50، كل مثلا عمارة فيها 10 شقق هتدفع كام مرتب بتاع موظف أمن. فحضرتك عايز بس يعني مش عارف نوصل لك المعلومة، حضرتك يا ريت توصل المعلومة دي لسيادة الرئيس، ماشي، أو وزير المالية أو رئيس الوزراء، هو يعمل بيها إن شاء الله ويقدم الاقتراح ده ويشوفه.
حاضر.
حضرتك.
ماشي، ربنا يكرمك. يعني الحقيقة يعني أنت كبرتني قوي يعني في الموضوع, وانا هوصل السيد الرئيس ووزير المالية. الحقيقة مش هقابلهم الاسبوع ده, يعني ما عنديش مواعيد معهم الاسبوع ده الحقيقة. فلكن الله يكرمك, الحقيقة في نقطتين. النقطة الاولى, الفكرة جيدة جدا. يعني الحقيقة المصريين لما بيفكروا بيبدأوا يطلعوا حاجات, فكرة ابتكارية, ازاي احنا نوفر فرص عمل واحنا شغالين بشكل طيب وبشكل سلس وبشكل مش صعب على الناس. الحقيقة بالفعل انا نصيح, مش هقابل الاسبوع ده لا الرئيس ولا وزير المالية, ما عندناش ارتباطات مع بعض الاسبوع ده, لكن انا اوعدك ان انا اجتهد في ان الفكرة توصل باي صورة وباي شكل للمسؤولين ان شاء الله, او حتى الجمعيات الاهلية. ممكن الموضوع ما يبقاش, مش لازم يتم على مستوى الدولة. الجامعات الأهلية الحقيقة لو اشتغلت في أفكار من هذه النوعية, مش لازم الفكرة دي بعينها, أي أفكار ابتكارية توفر فرص عمل وتوفر أمن زيادة في البلد وتوفر وتوفر وتوفر. أنا أعتقد لو إحنا كان عندنا مساحة تجرد شوية, إن بالفعل زي ما قال إن كل محل يبقى مستعد شوية يخرج عن شيء من مكسبه لعمل قومي, ممكن يتم. كل صاحب شقة مستعد يخرج, بالذات في المناطق اللي هي حالتها كويسة, مستطيع إنه يخرج عن جزء لمشروع قومي أيا كان بقى المشروع ده, توفير فرص عمل, مباني, أيا كان. انا اعتقد بالفعل, وفي ناس كتير اليوم دي بيحاولوا يفكروا بهذا الامر. ويا ريت يا جماعه لو في حد ليه افكار ابتكاريه بهذا المعنى يبعتها لنا على صفحتنا على الفيسبوك, صفحه سلطه خضراء, بحيث على امل ان احنا من خلال تواصلنا مع الجمعيات الاهليه والاماكن المختلفه نستطيع ان احنا نفعل مثل هذه المقترحات الطيبه ان شاء الله. ربنا يكرمك يا محمد, جزاكم الله خيرا, وكل سنه وانت طيب. الحقيقه في شكوى اشتكوها الناس اللي معانا على الفيس, وللاسف الشكوى اتكررت النهارده. ناس اشتكوا ان احنا بيحصل ان احنا لما بنعمل فقرة المشاركات بتاعتهم مع فقرة الاتصالات, الاتصالات بتاخد الحلقة كلها وما بيقدروش يطلع حاجتهم. فأنا مبدئيا بعتذر ليهم وبوعدهم إن شاء الله إحنا نعمل فقرة كاملة لمشاركات حضراتكم بدون فواصل, بدون اتصالات, نعمل فقرة كاملة ليها. وبعدين برضو هنحتفظ في نفس الحلقة بفقرة الاتصالات إن شاء الله. لكن سامحونا الحقيقة النهاردة كنا يعني بعد الغياب مشتاقين لأصوات حضراتكم, مشتاقين لاتصالاتكم ومشاركاتكم. فإن شاء الله هنبقى نعمل ما يزعلوش مننا اللي بيبعتوا لنا على الفيس, ويواصلوا معانا على صفحتنا على الفيس سلطة خضراء أي مشاركات يحبوا يبعتوها, وإن شاء الله هيلاقوها معانا في الحلقات القادمة إن شاء الله. أنا الحقيقة مش عايز أقول حاجة جديدة عشان ما لكن هقول بعض الكلمات السريعة بعتها لنا محمد يحيى. محمد يحيى برضو من الناس اللي بيشاركوا معانا كتير قوي, بيقول جملة جميلة قوي, إذا أحس أحد أنه لم يخطئ أبدا في حياته فهذا يعني أنه لم يجرب أي جديد في حياتي. اذا جالك احساس كده ما اخطأتش خالص, لا ده اللي ايه ماشي جنب الحيطه كده, لا بيجرب ولا بيعمل حاجه, فهتخطئ ازاي اذا انت اساسا ما بتعملش حاجه عشان تخطئ؟ فيا جماعه الخطا ليس هو العيب, عدم التجربه هو العيب. اذا احس احد انه لم يخطئ ابدا في حياته فهذا يعني انه لم يجرب اي جديد في حياته. ليس خطاك ان تولد فقيرا, ولكن خطاك الا تسعى, انا برضو بغير احيانا في الكلمات, ولكن خطاك الا تسعى الا تكون فقيرا. يعني انت اتولدت فقير عادي, ربنا اراد لك ذلك, لكنك ما تسعاش انك تتخلص من هذا الفقر, هو هذا الخطا الحقيقي. الجمله زي ما كانت مكتوبه, ليس خطاك ان تولد فقيرا ولكن خطاك ان تموت فقيرا. اخر موقف من سوس محمد عن صلاح الدين الايوبي, بتقول عندما كان صلاح الدين صغير ويلعب مع الصبيه في الشارع شاهده اباه, ابوه شافه وهو بيلعب. طبعا احنا بنتكلم على اعداد صلاح الدين, فانت لو بتعد حاجه قريبه بتاخد من ريحتها, يعني ما تقولش انا هعمل كده بالظبط. يعني عندما كان صلاح الدين صغير ويلعب مع الصبيه في الشارع شاهده اباه فاخذه من وسط الاطفال ورفعه عاليا بيديه, وكان اباه رجل طويل القامه يعني في الله فوق قوي, وقال له ما تزوجت امك وما انجبتك لكي تلعب مع الصبيه, ولكن تزوجت امك وانجبتك لكي تحرر المسجد الاقصى. وتركه من يده, تخيل هو رفعه فوق وتركه من يده, فسقط الطفل على الأرض, فنزل الأب إلى الطفل فرأى الألم على وجهه فقال له ألمتك السقطة وجعتك؟ قال صلاح الدين ألمتني. فقال له أباه لما لم تصرخ؟ ما هي ألمتك ما صرختش ليه؟ قال صلاح الدين ما كان لمحرر الأقصى أن يصرخ, ما كان لمحرر الأقصى أن يصرخ. هكذا كان الأب وهكذا كان الابن. اتمنى ان شاء الله ان احنا جميعا ابائنا وامهات نكون اباء وامهات رائعين, وان يجعل الله اولادنا اولاد رائعين, الابناء يكونوا برين بابائهم, الاباء يحسنوا تربيه ابنائهم. وقتنا النهارده انتهى بسرعه شديده جدا, انا شخصيا مستغرب, لكن هذا زي ما نقول دايما هكذا وقت تلاقي الاحباب يمر سريعا. نتمنى ان شاء الله ان الاسبوع من هنا للسبت القادم يمر ايضا سريعا حتى اسعد بلقائكم وصحبتكم. السبت القادم إن شاء الله في نفسي هذا الموعد, لكم مني حتى هذا الحين كل الحب وكل الدعاء. وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أخي في